بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب اللعان: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وذكر الحديث بنصه وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي، قال: إنه قائل. فسمع صوتي. قال ابن جبير: قلت نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش بردعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في زمن مصعب بن الزبير فلم أدر ما أقول، فأتيت عبد الله بن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أي فرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مفاده أن الفرقة تقع بين المتلاعنين اللعان، ولا يفتقر ذلك إلى طلاق. هذا القول مدلوله الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. فإن زاد طلقها من نفسه فإنه لا ينكر عليه ولا ما في مانع، وإن ألزمه أيضا بها القاضي باعتبار أنه طلاق، وإلا فاللعان نفسه فرقة أبدية، ولا يأخذ حكم الطلاق من حيث مسألة أنه إذا انتهت عدتها عاد إليها بزواج جديد، أو إذا كان حكم الطلاق البائن أنها إذا نكحت زوجا غيره يتزوجها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. بل لا يأخذ حكم الطلاق من حيث الاعتداد 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أو 3 أشهر إن كانت يائسة، وإنما تستبرئ بحيضة كما هو حال المفسوخة، لأن هنا ليس بطلاق، هذا ليس بطلاق، فاللعان بمجرده يعتبر فرقة. وما هو مفاد هذا الحديث أيضا؟ أن ابن جبير كان يجهل هذه المسألة، فسأل عنها ابن عمر رضي الله عنه فأفاده بذلك، وأنه إذا جهل الإنسان التمسها من أهلها فما دريت ما أقول، فأمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، وأن العلماء ما كانوا يقولون بغير علم، فما أشكل عليهم سألوا. وابن جبير كان من علماء التابعين. وفيه الاستئذان عند الدخول على البيت وأهله على الشخص، سواء كان المكان فيه نساء أو لم يكن فيه، إذا أراد الدخول في مكان يخص صاحبه استأذن، إلا كالمتاجر ما كان من بابها فلا استئذان فيها، لأنه فاتح لها لمن دخل ويرغب في الداخلين، ففتحه لها إذن. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وقوله إنه قائل يدل على أنهم كانوا ربما اعتنوا بالقيلولة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل حتى في السفر، فمن احتاج لها فعلها، ولا ينبغي الإكثار منها، فالإكثار منها مرض، والله مجرب أنها تسبب الخمول إكثار منها والتطويل، فبعضهم يصطبح ومضى على القيلولة إلى الظهر، هذا مرض، لا تظن أن هذا سيعينك على قيام الليل، ربما تقوم من هذه القيلولة وإذا بك بعد الظهر تحتاج إلى نوم من الفتور الذي قد حصل لك، وإذا بك ما زلت تاعبا. وفماهم حتى ذكروا أن النوم الكثير في النهار من أسباب الجلطة، هكذا رأينا بعض الأقوال عن بعض الأطباء. فلا يفرح بالقيلولة في النهار الطويلة، القيلولة القصيرة إن احتاج لها بها ونعمة، وإن أبقى النهار في عمل ثم يعني وكان نشاطه كذلك وأخذ نومه بالليل ذلك أريح له، إلا إن احتاج إلى شيء من القيلولة قال وقتا قصيرا أبرك لوقته وأنفع له وأصح لبدنه وأبعد عن الضياع وغير ذلك من المنافع، فلا بأس بالقيلولة. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، من طريق عمران بن داور أبي العوام القطان، وهو فيه يعني ما فيه كلام فيه ضعف، لا يصحح حديثه بل لا يحسن على الصحيح، الشيخ ما كان يحسن له وساكذا عمران بن داور أبي العوام القطان، تذاكرناه قبل أيام في حديث صحيح المسند زيد بن ثابت أنه قالوا إنه قائل فسمع صوتي، فقال ابن جبير قلت نعم، قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. ابن عمر سمع ابن جبير فأذن له وصاحب الحاجة وذو الشأن وأكارم الناس وأمثال ذلك لهم خصائص، خصائص يعني من حيث أنه ما هو مثل من يدخل بغير احتياج وبغير نفع للمسلمين. فدخلت فإذا هو مفترش برضعة، أنه يقول هذا تواضع، والواقع أنه ما هو مجرد تواضع فقط، بل ربما الحال اقتضاه. فبعض التواضع يعني يفعله الإنسان لعدم مبالاته بالدنيا، يكون الدنيا موجودة لكن ما هو مبالي. هذا شأن كثير يعني من الناس، بل وبالأخص الصحابة رضوان الله عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك. وبعض اضطرارا لا اختيارا أنه يكون هذا حاله، وراضي هو راضي بذلك للقلة برضع، يعني من تواضعه شيء هين يطرحه تحته ويفترشه. متوسد وساد حشوها ليف، والليف معروف وما هو بذلك الناعم، ولكنه يمكث يعني بحيث أنه ربما يصلح فقط في المتاكي هذه مثل، أما بالنسبة للوسائد ليس بناعم. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعن أن يفرق بينهم؟ قال سبحان الله، هذه الكلمة تقال عند التعجب، قد ورد أنها تقال عند التعجب، سبحان الله لا من الناس تتر ولا من الله استحيوا، أو العكس من ذلك. سبحان الله يعني كثير ما تجد في يعني إذا حصل أنت تعجب يذكر هذه الكلمة سبحان الله. نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، قال يا رسول الله رأيت لو وجد، وقيل فلان فلان هلال بن عمية، أنه قبل العجلاني عويمر. والقصة نزلت، الآية نزلت في القصتين، لكن قصة هلال أقدم. قال يا رسول الله رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف تصنع؟ في لفظ وجد مع امرأته رجلا، وهذا اللفظ يبينها أنه ما وجد مجرد رجل جالس عندها مغلق الباب، وإن كان هذا يعني في حد ذاته ما يتحمل أجنبي داخل مغلق الباب، لكن مع ذلك الرمي لا يكون إلا أن يرى الذكر في الفرج، يعبر عنه الفقهاء الميل بالميل في المكحلة، ما كان من ذلك هكذا مع رجل أي رأى ذلك كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، ما فعلا أنه عظيم وشاق على النفس والسؤال عنه محرج، ومع ذلك كله فإن أمور الشرع لازم تذكر وتبرز. وإن سكت على مثل ذلك، فسكت النبي لم يجبه. لما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، أنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، وفيها أن القرآن نزل إلى بيت العزة جملة، ثم ينزله الله سبحانه وتعالى على حسب الحالات والأحكام وما كان من ذلك متفرقا. قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال فرقناه، قالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، أي نزلناه مفرقا للتثبيت ورتلناه ترتيلا. فجعله الله مفرقا للتثبيت، وجعله يعني ماذا فرقناه تقرأه على الناس على مكث حتى يكون أيسر عليهم. هذه من الحكم، ألم نشرح لك صدرك، ما ودعك ربك وما قلى، ويسألونك عن الروح، لما سألوا عن الروح نزلت القرآن، نزلت الآية قل الروح من أمر ربي، لما اختلفوا في الأنفال نزلت الآية سألونك عن الأنفال قل الأنفال له الرسول، سألونك عن أهل الله قل هي مواقيت الناس والحج، وهكذا. هذا قول ابن عباس، قول جمهور العلماء أنه أنزله الله عز وجل في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. قال حاميم الكتاب المبين، إن أنزلناه حاميم الكتاب المبين، أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهو أنزل كله في ليلة مباركة في ليلة القدر إلى بيت العزة، وأنزله الله مفرقا على حسب الحالات كما ترى. الجمع بين هذه الآيات على ما سبق بقول الجمهور، فهذا هو القول الصواب، وتكلم الله عز وجل به. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلم الله موسى تكليما، قال الله عز وجل كذا، يقول الله، يجوز أن تقول بالماضي وبالمضارع أنه قال وأنه يقول، فهو كلامه. قال فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات، والذين يرمون أزواجهم، ويقول يعني زوجه وزوجته أزواجهم، وفي القرآن ما جاء بالتأنيث زوجته، زوجتي أو زوجته، لا كلها زوجه، قل لأزواجك. والذين يرمون أزواجهم هكذا، المرأة يعني تقول له هذا، تقول هذا زوجي، والرجل يقول هذه زوجي. وقد جاء في السنة التذكير والتأنيث، والتذكير أرجح وأكثر في القرآن والسنة. قل يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه على زوجها وذكره، فيه الوعظ والتذكير عن أن يكون حمله غضب وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذا منذر بأن من رمى زوجته وهي بريئة بمثل ذلك أنه عرض نفسه للعذاب وللعنة. وهكذا إذا يعني لعنت وادعت عن نفسها بالغضب أنها عرضت نفسها للعذاب، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال لا، والذي بعثك بالحق، والحق بعثه الله عز وجل بالحق، بعثه بالكتاب والكتاب حق، بعثه بالسنة والسنة حق، بعثه بإنقاذ البشرية، فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ما أتى إلا بالحق. هذا من الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى إلا بالحق، ولا يمكن أن يخرج من فيه باطل. قال اكتب هو الذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، حتى في حال مزحه قالوا إنه يتكلم في الغضب وكذا وما إلى ذلك، قال اكتب هو الذي بعثك بالحق، لماذا هو الذي بعثنا بالحق لا يخرج من هذا إلا حق، أو قال لا يخرج من هذا إلا حق، أي من لسانه. وتأمل مزاح النبي صلى الله عليه وسلم حق، لما قال لأحملنك على ابن الناقة، معنى أما وهل تلد الإبل إلا النوق، معنى ما ستى ابن الجمل ابن الناقة، وهو ظن أنه سيحملها للبعير الصغير، ماذا سيفعل ابن الناقة؟ ولكن هذا كلام صحيح، لا يدخل الجنة عجوز، وهذا صحيح، ما يدخل الجنة إلا شاب. دلت الأدلة أن الجنة أهلها كلهم شباب، ما فيها عجوز. أمثال ذلك يعني مزح النبي صلى الله عليه وسلم حتى مزحه كله حق. هذا أصل، هذه الفقرة أصل، والذي بعثك بالحق، هذه الفقرة أصل من ضمن الأصول، أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن هذا الحق أنقذ الله به البشرية من الباطل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفيه فضيلة الحق، وأن كلمة الحق من الكلام الجامع الذي لا تحتاج إلى تفسير، والواضح ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها، ففيه أيضا وعظ الرجل والمرأة، فأخبرها أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة. وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه يعرض صاحبه للعذاب. قالت لو الذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله كما في القرآن، إنه لمن الصادقين، أي في الآف يعني في الخامسة يقول لعنة الله عليه، يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة، شهدت 4 شهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا في معناه فيه فضيلة الصدق وذم الكذب. ثم فرق بينهما، انتهى، ما قال طلقها الفراق الأبد، فراق الأبد، فرق بينهما بدون طلاق، فإن زاد طلاقا من نفسه فلا إشكال في ذلك ولا مانع. وأجمع أهل العلم على جريان التوارث بينه وبين يعني الولد، إذا كان الولد الذي لاعن أنه ما هو ولده، وبين أمه لكن لا يعرف من أبيه ولا ينسب إلى أبيه، قال ابن فلان، يقال فلان ابن أبيه، يعني أبيه من كان يكون، ما يقال ابن فلان. وهكذا أيضا بينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه مثل أخواته مثل إخوانه لأمه إخوانه كذلك ومثل جدته من جهة أمه وهكذا. أما من جهة أبيه فينبتر تماما ينقطع عن أبيه لا يرث لا من أبيه ولا كذلك من جده لأبيه ولا من يعني من أعمامه بالعصبة ولا غير ذلك، لا من أبيه الذي انتفى منه ولا من أبيه الآخر لأنه ليس ابن شرعي إذا كان له إذا كان الحقيقة. فإذا لا وراثة لولد الزنا أو المنفي والملاعن عليه لا وراثة له من أحد من أصوله لجهة الأب، ولا كذلك أيضا من فروع أبيه من جهة يعني كذلك إخوانه لجهة أبيه، ولا من حواشي أبيه كالأعمام، إنما ينسب لأمه ويرث منها، وكذلك يعني مما كان من جهتها. وتذاكرنا فيما مضى أنه نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن، وأنه هناك تدبيرات تدابير شرعية للوقايات من ذلك. هذا شيء أراده الله للحكم الشرعي، وقايات من الوقوع في كثرة من كثرة ذلك. أما كونه يعصم الناس من هذا بعيد، يعصم الناس من المعاصي إلا من عصم الله عز وجل، ولكن هناك وقايات من انتشار وتفشي مثل ذلك حتى يستلين كثير من الناس هذه الفاحشة التي سماها الله عز وجل فاحشة وساء سبيلا. سمى ما يفعله الجاهلية من النكاح الزوجات نكاح زوجات الآباء فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وسمى هذه فاحشة وساء سبيلا، كلها فاحشة. اللهم بارك الله فيكم.